الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 100 من سنة ابن ماجة وفتح 20 من كتاب إقامة الصلاة والسنة، فيها باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، وفي بعض الروايات والتصفيح. والفرق بين التصفيق والتصفيح أن التصفيق ضرب باطن الكف في باطنه، والتصفيح يذكرون ضرب ظاهر الكف في باطنه. وهل هو للنساء مطلقا في الصلاة وفي غيرها؟ هذا الذي يظهر. وأما الرجال فيمنع منه مطلقا في الصلاة وفي غيرها. وما يتعاطاه الناس الآن من التصفيق في كلماتهم وخطاباتهم وتشجيعاتهم من الأمور المخالفة للدليل. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا من باب سد الذرائع، مع أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقا، لكن حتى لا تفتح الذريعة ويقع الشر العريض. خرجه البخاري 1203 ومسلم 422 وأبو داود 939 والنسائي وأحمد 7285. وفيه قصة مخرجة في الصحيحين، وهذا في حال الفتح على الإمام وفي حال تذكير الإمام بخطئه ونحو ذلك. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم معاوية بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولما لم يقل له: أو ينوبك فيها شيء مما تركه إمامك، فتكلم به، فدل ذلك أن الكلام في الصلاة غير التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن يقطعها. ثم قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال رحمه الله الطحاوي: فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في كل نائبة تنوبهم في الصلاة التسبيح، ولم يبح لهم غيره. فدل ذلك على أن كلام ذو اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كلمه في حديث عمران بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا هشام بن عمار. ما حال هشام بن عمار؟ نعم، حسن حديثه يضعه بعضهم، فأخرج له البخاري حديث المعازف، ولذلك ضعفه ابن حزم. يكون في آخر قوم في الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير المعازف. قال أبو سند المتصل: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خرجه البخاري 684 ومسلم 421 أبو داود 940 والنسائي وأحمد 22801. قال أبو سند المتصل: حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح، أي في الصلاة. يشهد له ما تقدم. باب الصلاة في النعال، أي مشروعية ذلك، وهو أمر مجموع عليه من حيث المشروعية، ويشترط أن تكون على طهارة وأن لا يؤذي وأن لا يلوث بها. وقد جمع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى رسالة في الباب حكم الصلاة في النعال، جمعها إذ كان بالمدينة النبوية. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أويس مجهول عبد الرحمن قال كان جدي أوس عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيهن عليه، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. قد صلى حافيا ومنتعلا. قال الحافظ في الفتح: قال ابن دقيق العيد: لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر انتهى. بل هو من المستحبات للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفة اليهود. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعاليه. أخرجه أحمد، الحديث أخرجه أحمد 16157. قال المناوي قال ابن تيمية: وفيه أن الصلاة فيها سنة، وكذا كل ملبوس للرجل كحذاء والزربون. فصلاة الفرض والنفل الجنازة حضرا وسفرا قاصدا فيها سنة، سواء كان يمشي بها في الأزقة أو لا، إلى آخر ما قال. بل قال بعض أهل العلم لولا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان الصلاة في النعال واجبة. قال رحمه الله سند متصل حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زراعي عن حسين المعلم حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه قال نعم. حديث الباب أخرجه أبو داود 653 وأحمد 6627. قال أبو سلمة المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. أخرجه أحمد 4397. وفيه عن عنة أبي إسحاق لم يسمعه من علقمة، وزهير بن معاوية إنما سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. باب كف الشعر والثوب في الصلاة كراهية ذلك وحتى خارج الصلاة لو أن الإنسان يترك هذا الكفت كان أحسن. وأبو السند المتصل حدثنا بشير بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا، بل جاء أمرت أن أسجد على سبع أعظم وفيه أن لا أكف شعرا ولا ثوبا. حديث أخرجه البخاري 815 ومسلم 490 وأبو داود 889 والترمذي 273 والنسائي وأحمد 1927. والكب بمعنى الجمع والضم. قال ابن قدامة في المغرب يكره أن يكف شعره وثيابه انتهى. وقال النووي في المجموع وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا مكروه باتفاق العلماء يكره التنزيه انتهى. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود قال أمرنا أن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطأ. رجع أبو داود 204. ومعنى لا يتوضأ من موطأ ما يوطأ من الأذى في الطريق وأصله الموطوء. قال العيني في شرح السنة المراد من الحديث أنهم كانوا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابهم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أخبرني مخول قال الدارقطني في العلم وقال الترمذي حديث مخول فيه اضطراب. قال سمعت أبا سعيد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. اشهد له ما قبله. الحديث أخرجه الترمذي 646 عن أبو داود 646 والترمذي 384. فقيل في ذلك أن الشعر يسجد مع الإنسان ويجر، والله أعلم بهذه العلة، لكن لعل الأظهر أن ربط الشعر وكفت الشعر فعل المترفين. باب الخشوع في الصلاة. وسند متصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أبصاركم من السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. وهذا النهي التحريم لهذا الوعيد العظيم. قال ابن قدامة في المغني ويكره رفع البصر ويكره أن ينظر إلى ما يلهيه أو ينظر في كتاب انتهى. وقال النووي في المجموع قال العلماء في هذا الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخضوع ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة كل ما يخاف اشتغال القلب بسببه، وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع انتهى. والخشوع في الصلاة انقسم إلى قسمين: الأول خشوع الظاهر، وهذا من الواجبات والمتحتمات، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المسيء في صلاته حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وهكذا بقية الحديث. والنوع الثاني من الخشوع خشوع القلب، وهذا مستحب، فكلما كان المصلي أحضر قلبا كلما ازداد أجره ورفعت درجته، لأن الله عز وجل يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. والدليل على أن قد لا يقع الخشوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى لا أدري كم صلى. وقد ذم الله عز وجل الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف الحمد لله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم، لأن الذي يسهو عن صلاته هو المنافق في الغالب، والذي يسهو في صلاته قد يسهو المسلم، قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الخاشعين بقوله خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. ونشكو إلى الله عز وجل ما وصل إليه الحال، فإن المصلي قد لا يدري كم صلى. ويذكر في ترجمة عروة بن الزبير أنه حين أريد على قطع رجله إذا أصابتها الآكلة ولعلها الغرغرين الآن، فقالوا له اشرب البنج، قال ما كنت لأشرب شيئا يسبب لي الغفلة عن ذكر الله. فقالوا له اشرب خمرا حتى نقطع رجلك، قال ما كنت لأشرب شيئا حرمه الله. قال وكيف نصنع بك؟ قال دعوني أصلي، فإذا صليت فدونكم إياها. فلما قام في الصلاة وشروه بالمناشير ولا يتحرك حتى أغمي عليه، ولم يوفق إلا وقد قطعت. قال أبو سند متصل حدثنا ناصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. سعيد عن قتادة من؟ أنا أترككم إلى ما عندكم ابن أبي عروبة من الأثبات فيه، لابد أن تحفظ الطبقات. سعيد في هذه الطبقة ابن أبي عروبة، لكن سعيد عن الصحابة ابن المسيب، والحسن عن الصحابة البصري، وعن أنزل منهم بن أشيب نحو ذلك، يحيى بن سعيد عن الصحابة وعن طبقة التابعين الأنصاري، يحيى بن سعيد عنه شيوخ البخاري القطان، همام عن قتادة ونحو ذلك، بن يحيى همام عن الصحابي بن منبه، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء، أي في الصلاة، حتى اشتد قوله في ذلك لينتهين عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. هذا وعيد عظيم، دليل على جرم جسيم يرتكبه الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة فيشغل، وربما كأنه ينتظر شيء يراه. خرجه البخاري 750 وأبو داود 913 والنسائي وأحمد 12065. قال العيني في النهي الأكيد والوعيد الشديد، وكان ذلك يقتضي أن يكون حراما كما جزم به ابن حزم، حتى قال تفسد صلاته، ولكن الإجماع انعقد على كراهته في الصلاة والخلاف في خارج الصلاة عند الدعاء. قال شريح لرجل رآه يرفع بصره ويده إلى السماء، أكفف يدك واخفض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب الرافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ولا ترجع أبصارهم، يعني تخطف. خرج مسلم 428 وأبو داود 912 وأحمد 20837. قال الحافظ بالفتح واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد على هذا، فالفعل المذكور حرام. وأفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة. نعم هذا كلام ابن حزم باطل، والقول الذي قيل بأنه حرام هو الأظهر. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن مسعد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء واسم بن عبد الله الربعي. هل سمع من عائشة رضي الله عنها؟ عند من؟ عندك يا خالد من طريقة أي حديث من طريقة؟ عندك يا أبو عثمان حديث عائشة في مسلم في صفة الصلاة طريق أبي الجوزاء. قال ابن عباس رضي الله عنه قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطي، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها. هذا حديث ضعيف ومنكر وتقدم، خرجه الترمذي 3122 النسائي، والصورة مكية. وإنما المراد ولقد علمنا المستقدمين منكم بالطاعات والقربات ولقد علمنا المستأخرين بالسيئات والشركيات قبل ذلك. فيكرم الله المستقدمين لمسارعتهم إلى الخيرات ولمبادرتهم إلى المبرات، ويعذب الله المستأخرين بالشركيات ونحو ذلك. فبعض الأحاديث تجد نكارتها ظاهرة. إلى هنا بارك الله فيكم.